الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في فروشهم وما يتبعها. قال: فالفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان، مرفوعة فوق الأسرة يتكي، هو الحبيب بخلوة وأمان، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الفصل في بيان فرش أهل الجنة وما يتبع هذه الفرش من النمارق والزرابي، فقال: فالفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان. فالفرش مبطنة بالاستبرق وهو الحرير، الصفيق، كما قال الله عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. قال: فالفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطاني. إذا كانت البطانة استبرق، فكيف تكون الظهارة؟ وغالبا تكون الظهارة أجود من البطانة، فإن الظهارة هي التي يلامسها الجسد وهي التي تظهر للناظرين، فتكون الظهارة أنفس من البطانة. فإذا كانت البطانة من استبرق فكيف تكون الظهارة؟ قال: فالفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان، مرفوعة فوق الأسرة يتكي، هو الحبيب بخلوة وأمان. وتلك الفرش مرفوعة فوق الأسرة رحمك الله، فيتكئ الرجل مع أهله في الجنة على تلك الفرش. فقال: مرفوعة فوق الأسرة يتكي، هو الحبيب بخلوة وأمان. ليس عندهما أحد ولا يخشيان من دخول أحد بغير إذن، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان. فيتحدث الرجل مع أهلي على الأرائك، وهي الأسرة التي عليها الحجال شبيه بالخيمة على تلك الأسرة، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، أي ما يحصل منهما في الخلوات، وفيهما ما فيه وبينهما ما بينهما من المحبة، ويتناجيان ولا يسمعهما أحد من أهل الجنة، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، ما ترى نجوى الحبيبين في الخلوات، أي أنها نجوة فيها الحب والغرام وما إلى ذلك من المعاني والألفاظ. قال: هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان، كما قال الله عز وجل: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. والزرابي هي البسط التي تفرش في الأرض، والنمارق هي الوسائد. فهنالك الفرش، البسط، الزرابي نعم البسط التي توضع في الأرض، والنمارق الوسائد التي يستند الشخص أو يسند الشخص ظهره إليها. هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان، وهذا من كثرتها فلا تدخل في عد العادين، في عد العادين ولا في حساب الحاسبين. قال رحمه الله: فصل في حلي أهل الجنة. قال: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهى وضوء إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا: المساق موضع حلية الإنسان. ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. فأبو هريرة قال: ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيبان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الفصل في بيان حلي أهل الجنة، أي ما يتحلونه، ما يتحلون به. فقال: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. فيتحلون بأنواع الجواهر من اللؤلؤ والزبرجد، ويلبسون الأساور من العقيان أي من الذهب الخالص. قال: ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. أي هذا الحلي ليس للإناث فقط، بل لإناث أهل الجنة ولذكران أهل الجنة، فالجميع يتحلون. قال: التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباس بجنان، أي الذكران الذين تركوا لباس الحل في الدنيا من أجل أن يلبسونه في الآخرة، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الدنيا لباس الحل محرم على الرجال، ولا نعم محرم على الرجال ومباح للنساء، وفي الآخرة يكون للرجال والنساء من أهل الجنة. قال: التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجناني. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزاني. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزاني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء. وشاهد حديث أبي هريرة فإنه صريح: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزاني. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. والبعن أن أبا هريرة تجاوز في وضوئه إلى العضدين وإلى الساقين. فكان يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فكان يطيل في وضوئه رضي الله عنه. قالوا سواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان، وغير أنكر عليه ذلك وبينوا أن منتهى الوضوء ما جاءت به السنة، ما جاء في الكتاب والسنة، ولم يكن يتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يكن يبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في وضوء في وضوئه إلى نصف الساق أو إلى الركبتين، وهكذا إلى نصف العضد أو إلى الإبط، ما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي هذا في كتاب الله. ولهذا أنكر من أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه ما فهمه من الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ففهم استحباب الإطالة. قال وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان، ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان، ما ذاك إلا موضع الكعبين. قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل إلى الساقين. قال ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان، وهكذا قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل إلى العضدين، وإنما قال إلى المرافق. والزندان عظماء، نعم عظماء الذراع، وفي طرفهما وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، فالكوع والكرسوع طرفا طرفا الزندين، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزق ما وسط ما بين الكوع والكرسوع، وعظم يلي الإبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان. كذلك علماء الفقه اختلفوا في هذه الإطالة، فمنهم من استحب الإطالة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لأحمد وهو مذهب الإمام مالك عدم استحباب الإطالة، وأن يقتصر المتوضئ على ما جاءت به على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه مذهب العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، وهو الأظهر. ولهذا قال والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذاك كذلك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدن على القرآن، كما قال الله عز وجل أيديكم إلى المرافق، وقال وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدن على القرآن، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، لا تتجاوز ولا تقصر، لا تبالغ في الوضوء وتتعدى المشروع، ولا تقصر فلا تغسل الأعضاء التي أوجب الله سبحانه الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك أن تغسلها، فكل ذلك مما ينهى عنه التعدي والتقصير. واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ كما أمر الله عز وجل، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام مفسر لقوله فمن استطاع لقوله تبلغ الحلم المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولقوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، ففعله يفسر قوله. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتعدى المشروع أو المذكور في كتاب الله عز وجل. قال: وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. أما هذه الجملة في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهو موقوف على الراوي الفوقاني، يريد الصحابي. ولهذا قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميز أولو العرثان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، أي من نفسه، من عند نفسه تفقها لا رواية. أما الرواية فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلا من آثار الوضوء. هذه الرواية. وبعدها: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا قاله أبو هريرة تفقها من نفسه لا رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وأصحاب المعرفة من أهل الحديث ميزوا بين المرفوع والموقوف، ومن ليس عنده معرفة التبس عليه الأمر وظن أن الجميع من قبيل المرفوع. قال: ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. ونعيم هو نعيم المجمر راوي الحديث عن أبي هريرة، شك في هذه الجملة: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة؟ كما روى ذلك الشيباني الإمام أحمد في مسنده، فإن أبا نعيم قال بعد روايته للحديث: لا أدري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، بعد أن ذكر من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، قال: لا أدري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. قال: ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. ومما يدل على أن هذه الجملة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن إطالة الغرة لا يمكن، فإن الغرة بياض في جبهة الفرس، والجبهة لا يمكن أن تطال، فإن ما بعد الجبهة يأتي الرأس، والغرة إنما تكون في الجبهة ولا تكون في الرأس. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؟ والغرة لا تطال لأنها في موضع معين الذي هو الجبهة، ولا تكون غرة إلا في هذا الموضع، ولا يمكن أن تطال أبدا. فهذا يدل على أنه ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بشيء فيه خطأ، لكنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: إطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.